أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأطهار. الأخوان ببالهم بأي رواية وصلنا إليها؟ نعم، في أي مبحث؟ نعم صحيح، يا رواية لكن وصلنا إليها. المال جواد سلام الله عليه. الرواية الخامسة، الرواية أي رواية؟ السابعة صحيح. خب نقرأ شوي من بداية متن الرواية نسخن الجو كما يقولون. نعم، الرواية راويها أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم، بعد كما مر داود بن القاسم أبو هاشم الجعفري عاصر الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد من نسل جعفر الطيار، ولا يبعد أن يكون بعد من نسل زينا العقيدة سنة، ولو ما بحثنا نسب الجعفر الجعفريون يعني من نسل جعفر الطيار، ولو اصطلح فيه في النسب جعفر من نسل الإمام الصادق من غير الكاظم يعبر عنهم بالجعفر في أحياء موجودة في بعض المدن قاطبة هذا الحي من نسل الإمام الصادق من غير موسى بن جعفر. أنا زرت بعض الأحياء على كل، لكن من نسل جعفر الطيار الآن هل كلهم من نسل العقيلة أو فيه من نسل جعفر الطيار من غير العقيلة؟ وهذا لازم يبحث في علماء النسب. على أي تقدير، فهذا أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم من نسل جعفر الطيار، واختص بالإمام الهادي والحسن العسكري كثيرا، وكابد مخاطر كثيرة جدا في علاقته بالإمام الحسن، بل سجن، حتى سجن مع الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، وكان على كل يقوم بأدوار مهمة جدا بين الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري وشيعة بغداد. ملف حافل هذا أبو هاشم الجعفري، ملف جدا حافل ومهم. أيما كان، يقال أنه مدفون بعد في ضريح العسكريين، هذا أبو هاشم الجعفري مدفون هناك. على أي تقدير، قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام. الرجال إنسان لما يبحث في علم الرجال لبحث تاريخ المذهب، هوية المذهب، مو فقط علم الرجال قضية ألاحظ السند والطريق، بل الرجال كما يصر على ذلك المرحوم النجاشي في أول صفحة من كتابه، والشيخ الطوسي في أول صفحة من كتاب الفهرست، علم الرجال أعظم فائدة وأكبر مهمة يقوم بها هو أن تتعرف على هوية وتاريخ المذهب، ومن هم رجالات المذهب، وكيف وصل إليك هذا التراث العظيم. شوف رحمة الله على النجاشي والشيخ الطوسي يفيدان، يذكران أن فائدة علم الرجال بالدرجة الأولى، الله ما يعظم يا لها من فائدة عظيمة، بالدرجة الأولى فائدة علم الرجال فائدة عقائدية. على وجه كذا ولا بلاش؟ طبعا شو الفائدة جد عظيمة، فائدة علم الرجال فائدة تثبت لك تاريخ هذا المنهاج والمدرسة لأهل البيت، هذه فائدة علم الرجال، لأنك تأخذه بنظرة ضيقة مقطعية، هذا مو رجال. على كل، ففرق بين منهج الرجال عند القدماء مع المنهج الرجالي المعاصر، في فرق كبير جدا جدا. على كل، فيقول أبو هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى، له أسماء وصفات في كتابه. له أسماء، لما يعبر له أسماء، له لا ملكية ولا اختصاص، له أسماء وصفات، ثم هذه الأسماء أنت تريد الأسماء الجعلية المصوتة الحروف أو الأسماء المراد بها موجودات تكوينية، حقائق غيبية مهولة، تبلع العرش ومن دونه، هذا شيء آخر، عالم آخر. شوف لاحظ في أفق زمان الأئمة عليهم السلام، حتى متكلمي المدارس الإسلامية ما يصل في أفقهم أنه الاسم موجود تكويني مهول يبلع العرش والكرسي ومن دونه، ظنهم أن الاسم أصوات أو معاني ذهنية تشير إلى مثلا جانب آخر. الفرق في الأفق المعرفي بين أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن عاصرهم، بل ومن وإلى عصرنا هذا، دليل على أن علم هؤلاء علم ليس بشري، ليس مال بشر، إنما هو نازل من غيب الغيوب. في كل مبحث، في كل مسألة شوف هكذا. قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى، له أسماء وصفات في كتابه. وأسماؤه، لاحظ، أسماء وصفات في كتابه، أيهما أعظم، الأسماء أو الكتاب؟ يا الله، أيهما أعظم؟ الأسماء الإلهية أو الكتاب الإلهي؟ نعم نعم، مراتب حتى التكوين من حتى متى. أيهما أكبر؟ أسماء أكبر. أسماء أكبر من الكتاب. إذا كانت الأسماء هي أكبر، وورد نحن الأسماء الحسنى، فأيهما الثقل الأكبر؟ وما ينافي أن الكتاب وصف بالثقل الأكبر، محمول على ماذا؟ محمول على المراتب. ثم هذا الذي في الثقل الأكبر في قبال العتر، لن يقول في قبال النبي، لا تقابل أكبرية الكتاب مع النبي، في النص ما موجودة. النبي مهيمن على الكتاب والعتر. إني تارك، إني أي الذات النبوية العظيمة، تارك فيكم الثقلين، المصدر الذات النبوية، الله أكبر. شوف الهيمنة، نفس الحديث يعطيك انطباع أن النبي مهيمن على الثقلين، مهيمن، يقول إني ابتداء بذاته المقدسة، إني تارك، هذه العين النبوية ينبع منها الثقلين، يعني هو مهيمن. فالنص نفس النص، إني تارك فيكم الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي، ما قال على الله، فهو المبدأ وهو المنتهى لمن؟ للثقلين. المهيمن على ذلك، لا أقصد نفس هذا النص المتواتر عند المسلمين، تارك يرد علي. فشلون انت تريد من الحديث الثقلين تستفيد ان القران حجيه اعظم من النبي؟ شلون يصير يا اخي؟ كيف يصير؟ ايش هذا؟ مع النص، نحن هو النص، هذا النص الوحياني، النبوه مهيمنه، إني تارك. خب لما لم يقل سيد الأنبياء إن الله ترك فيكم؟ هو طبعا هو النبي عن الله، بس لما لم يذكر هذا التعبير سيد الأنبياء؟ إني تارك فيكم يرد علي، ولم يقل يرد على الله، هو ورود على النبي ورود على الله، وخليفة الله، رسول الله، سفير الله. ما المغزى؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما المغزى أن سيد الأنبياء يجعل مصدر القرآن، مصدر العترة، العين النبوية، الذات النبوية، منتهى القرآن والعترة، منتهاهم العين الذات النبوية. النبي مصدر مبدأ ومنتهى، مبدأ ومنتهى يعني ماذا؟ عقلا هندسيا، يعني ماذا؟ يعني هو مهيمن، مهيمن على الثقلين. هذا مفاد صارخ في الحديث الثقلين. كيف أجعل حجية النبي دون حجية القرآن؟ يصير يعني؟ شلون يصير؟ منين أتيت به أنا؟ كيف أحتمله؟ خلاف مفاد الحديث، أكبر مقابل العترة. أسمع أنه هذا ليه معاني هسه ما يخالف بس اكبر مقابل عتر مو قابل مقابل السيد الانبياء سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم طبعا في 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 دلالات كثيره في القران حول حديث الثقلين بس ما في صار التعرض لها الان بس المقصود شوف نحن وحديث الثقلين بحث الأسماء والكتاب الأسماء إذا كان سيد الأنبياء في دلائل كثيرة أنه الاسم الأعظم الإلهي سيد الأنبياء يعني مو بدن سيد الأنبياء ولا نفس سيد الأنبياء وروحه وذاته نوره نوره الاسم أعظم من الكتاب الاسم الإلهي أعظم من الكتاب الإلهي الكتاب الإلهي منزلة مرتبة نازلة نعم كله وحي نور لكن طبقات أحصر علم سيد الأنبياء بالكتاب بالقرآن لا الكتاب نور سيد الأنبياء في عالم الأسماء لها مثلا الآن هل أستطيع أن أحصر العلم الإلهي في القرآن لا القرآن دون الذات الإلهية ولو لا نقيس المخلوق بالخالق مهما تعاظم القرآن وأعظم من القرآن وأعظم وأعظم من القرآن وأعظم هذا الشيء بس ما يجعل القرآن هو ذات إلهية القرآن ليس ذات إلهية الذات لها إلهية أعظم وأعظم 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 أحد أمطار الذات الإلهية القرآن الكريم وأعظم من القرآن نعم القرآن مهيمن على ما دونه من السماوات والأرضين ودون العرش صح القرآن مهيمن على ذلك ما من غائبة في السماء ولا في الأرض ولا كذا إلا في كتاب مبين كل شيء مما دون القرآن أحصيناه فيه فهذا صحيح هذا المؤكد أما إذا أريد أقايس والعياذ بالله القرآن مع الذات الإلهية ماكو قياس ماكو قياس أعوذ بالله أن أقول بأن كل العلم الذات الإلهية موجود في القرآن لا أبدا ما يمكنه مهما تقديسنا تعظيمنا للقرآن لا يجعلنا أن نجعل القرآن مهما تعظم من عظمة أن نجعله هو عين الذات الإلهية غير بعض الفرق الإسلامية عندهم أن القرآن فتنة صارت في أيام المأمون وبعد الخاون العباسي وغيره حتى زمان المملكة هذه ها أن القرآن قديم أن القرآن أزلي صحيح كلام الإلهي أزلي سأيام لا أولا هو مثل بقية ما خلق الله عز وجل وإن شاء الله عظيم ولكن مثل الحين نقول الكرسي جدا عظيم من المخلوقات الله العظيمة رب العرش العظيم بس مع ذلك ما أستطيع أن أغالي في العرش أقول العرش عين ذات الله أبدا ما يمكن قطرة من فيوضات الله العرش الذات الإلهية جبارة وهذا لا ينقص في العرش ولا أنه لكي أعظم العرش أقول أن العرش هو عين الذات الإلهية هذا متعظم كل شيء له مرتبة ومقام الكرسي العرش كذلك القرآن العظيم عظيم. الآن لاحظ في القرآن الكريم في سورة المائدة الباري تعالى يقول القرآن مهيمن على التوراة والإنجيل وعلى كل كتب السماوية السابقة، هذا صحيح، بس هذا ما يعني أن التوراة والإنجيل تفقد قدسيتها، هذا ليس معنى. كما أن القول بقدسية التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف آدم لا يعني أن أجعل مرتبتها عين مرتبة ماذا؟ القرآن. ما يعني ذلك؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، النبيين فضلنا بعضهم، مع أنه لا نفرق بين أحد من رسله. عدم التفرقة في محلها، مو عدم التفرقة في المراتب، عدم التفرقة في أنها وحيانية، في أنها حجة، ليست كلام بشر، ليست صنع بشر، ليست قدرة بشر، هذا صحيح، في مسار واحد، هذا صحيح، هاي لا نفرق في هذا. أما أن نجعل الرسل كلها في مرتبة واحدة هذا خطأ. ننكر سؤدة سيد الرسل هذا ما يصير. فلا هذا ينافي ذاك ولا ذاك ينافي هذا. في القرآن حتى يريدون يفرقوا بين الله ورسله، الله الله ورسول رسل، شلون ما في تفرقة؟ يعني في أصل الحجية والمسار الرسل وسيلة إلى الله، هذا صحيح، بس لا يعني أن الرسل هم آلهة. كما أن عدم كونهم آلهة لا يعني أنهم ليسوا السبيل إلى الله. إذن الموازين يجب أن تحفظ. هكذا الحال في القرآن مع النبي. القرآن عظيم، بس مو معناته عظمة القرآن أقول هو أعظم من نور النبي، لا ميس. ستريد تقول لي بدن النبي نفس النبي بحث آخر، أما النفس نور النبي، نور النبي أعظم أعظم بدلائل قرآنية كثيرة. حتى حديث الثقلين إذا أراد أحد أن يتشبث به، نفس حديث الثقلين يقول حجية النبي أعظم من الثقلين، مصدر اعتبار الثقلين ذات سيد الأنبياء. ومن الذي أتى، من الذي أتى عن الله بالقرآن؟ أليس النبي؟ أليس طرد بريدي بشري؟ هذا طرد بريدي إلهي عظيم. بما بقدر ما للقرآن من عظمة، النبي أعظم لكي يكتسب القرآن اعتبار. ولذلك في القرآن الكريم يستدل على حجية القرآن، أحد الدلائل هو صفات سيد الأنبياء في نفس القرآن عدة آيات. على أي حال، فإذا الاسم الإلهي أعظم من الكتاب. أخبرني عن الرب تبارك وتعالى، أسماء وصفاته، له أسماء وصفات في كتابه. كون الاسم في الكتاب لا يعني الكتاب أعظم من الاسم. أحد تنزلات الاسم الإلهي في الكتاب، نعم. فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى، له أسماء وصفات في كتابه، وأسماءه وصفاته هي هو، هذه هي هو بحث آخر. شوف جاء إلى عينية الأسماء والصفات للذات الإلهية. فقال أبو جعفر عليه السلام، انتهى الوقت، انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.